أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب اختصار علوم الحديث، وكنا قد توقفنا عند المعنى 25 بعنوان كتابة الحديث وضبطه وتقييده، وكنا قد قرأنا فصلا من هذا الباب، ووقفنا عند قول المصنف وينبغي توضيحه، أي توضيح الخط، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا، يعني خطا دقيقا صغيرا، لا تفعل فإنه يكون أحوج ما تكون إليه، يعني قد تحتاج إلى النظر في هذا الكتاب فلا تستطيع فهم كلماته لأن الخط دقيق جدا فلا يفهم. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديث دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. موضوع حديثنا اليوم حول كتابة الحديث وضبطه، وكيف ينبغي أن يكون عليه القارئ من التمييز والضبط والإتقان في كتابة الأحاديث النبوية. هذه الاصطلاحات لم تندثر، يعني الاصطلاحات التي وضعها العلماء في كتابة الحديث في عصر الرواية نحن اليوم نحتاج إليها احتياجا شديدا. الذي يطالع كتب المخطوطات، ولعل بعضنا يعني يتخصص في علم الحديث إن شاء الله تعالى، يتخصص في هذا العلم، فيحتاج إلى النظر في مخطوطات المحدثين، لأن في بعض الكتب إلى الآن لم تطبع، كثير من المصنفات إلى يومنا هذا لم يصل إلى أيدينا، وهي من الأصول، فربما ترجع إلى كتاب المخطوط ترى فيه اصطلاحات وحروف ورموز إذا لم تكن دارسا لن تفهم هذه المخطوطة. كانوا يكتبون على قواعد اتفق العلماء عليها، إذا أراد أن يدخل كلمة بين كلمتين ماذا يصنع، إذا أراد أن يفصل بين حديث وآخر ماذا يصنع، إذا أراد أن يختصر جملة أو كلمة بأي نوع يكتبها. طبعا احنا الآن كل كتب مطبوعة طباعة حديثة عصرية، لكن عندما ننظر إلى العصر القديم كانت الكتب تتناول على سبيل النسخ، يعني كل واحد عايز كتاب يذهب إلى ناسخ لينسخ له نسخة من الكتاب. طيب هذا النسخ يكتبه رجل، ليس مطبعة ولا يعني صورة واحدة، إنما كل واحد يكتب بخطه، فكانوا يضعون القواعد العامة التي يتفق الناس عليها جميعا. دلوقتي مثلا بنجد أن العلماء عملوا قواعد خاصة وتسمى عندهم علامات الإملاء والترقيم. علامات الإملاء والترقيم، إمتى يحط همزة الوصل ومتى تكون قطعا وكيف تكون الفاصلة بين الجمل. طيب إذا كانت الجملة من عدة أقسام لكن هناك جملة يترتب عليها ما بعدها، فيوضع بينهما فاصل بنقط تحت الفاصلة، يعني كده إيه الصلاحات، إذا أراد أن يقول كلمة قال فيضع نقطتين، إذا أراد أن يعقد جملة اعتراضية في تنصيص، علامات بتسمى علامات الترقيم. ولذلك احنا ممكن نعمل درس بعد كده إن شاء الله، درس إملاء، درس إملاء حتى نفهم القواعد، قواعد الإملاء والترقيم. وعلى فكرة هذا علم كبير جدا لا يتقنه إلا القليل، فاكرين إن الإملاء علم بتاع الأطفال؟ لا، الإملاء بالقواعد والأصول علم كبير جدا، ربما ما أتقنه في مصر إلا القلائل. يعني الشيخ عبد السلام هارون والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد والشيخ أحمد شاكر كانوا من أساتذة هذا الباب، وكان الواحد منهم لا يبارى في باب الإملاء والترقيم. هكذا وربما ترى الواحد منهم يتفوق على غيره في هذا الباب، متى يضع نقطة ومتى يضع فاصلة؟ طيب الكلام دوت في عرفنا المعاصر اليوم. طيب في العرف القديم عندما نطالع مخطوطة لبعض المحدثين كيف كانوا يكتبون المخطوطات ويضعون العلامات، لاحظ ان الكتابة لو تدبرنا ذلك جيدا، الكتاب والكتابة كان امرا عسرا، المسألة ليست هينة. فالواحد عندما مثلا يأتي بصفحة كبيرة تجد ان الصفحة عبارة عن يكتب على اوراق البردي مثلا او على بعض الاوراق الشجر فيكتب. طيب بعد ما كتب صفحة كاملة جه في اخر كلمتين اسقط سطرا، نظره انتقل النظر من سطر الى سطر وهو ينسخ اسقط سطر كامل او بعض كلمات. طيب يروح أقحها كده، يروح مسك الورقة ولا تفتح حطها في السلة ويجيب ورقة جديدة؟ لا، هذا لم يحدث. طب ماذا يصنع؟ يحط لك علامة يبين فيها أن هناك سقطا ويحط لك السقط في مكان. ولذلك أنا جبت معايا نموذج يعني بحثت في المخطوط التي عندي فوجدت يعني أقرب خط بحيث أن يكون يعني ميسور لكم جميعا، وجدت يعني نسخة مسند الإمام الشافعي رحمه الله خطها يعني جميل يقرأ وجيد وفيها بعض العلامات التي ربما نحتاج إليها. لكن هناك مخطوطات ربما يعني نحاول أن نفك كلمة يعني قد يكون صعبا علينا، فأتيت بورقة سوف نطالعها بعد قليل هي في تصوير الآن. على كل كانوا يضعون اصطلاحات، هذه الاصطلاحات كانت متفق عليها بين العلماء حتى يسهل تناول المخطوطات وحتى يكون النقل مدققا قويا، يعني يكون النقل مدققا قويا حيث أن الحروف قد تشكل على بعض الناس. الكتابة القديمة تدرجت على مراحل، فكان يكتبون أولا بغير نقط، الحروف غير منقوطة. طيب إذا كان الأمر على ذلك يستوي حرف السين والشين، مش كده؟ يستوي حرف الصاد والضاد، يستوي حرف الباء والتاء والثاء، الجميع نفس الشكل. إذا لم يكن هناك نقطا فإنك لن تستطيع التمييز بين الكلمات. ولذلك لما أتى بعضهم وصحف في كتاب الله تعالى كان المصحف ليس به نقط ولم يسمعه من العالم، فكان بعضهم يقرأ على ما يفهم هو واجتهاده، فكان بعضهم يقرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسنور له ناب، بدل ما يقول بصور له باب قال بسنور له ناب، يعني بقط له ناب. فلما نأتي على كلمة باب وناب إيه الفرق بينهم؟ نقط نقط، لكن إيه الحرف نفس الشكل، فباء ألف باء وهكذا. فتجد أن الشكل واحد والنقط هو الذي يفرق بين الكلمتين. ولذلك بنقول نفرق بين معنيين، بين قولنا الكلمة فيها تصحيف وبين قولهم فيها تحريف. أحيانا نقول الكلمة مصحفة وأحيانا نقول الكلمة محرفة. لنقول مثلا الفارق بين سنور وصور الشكل واحد لكن اختلاف النقط، لكن لما تأتي الكلمة على صورة أخرى على وجه آخر على اختلاف كبير في الشكل والرسم، إذا اختلفت الكلمة في الشكل فإننا نقول على هذه الكلمة محرفة. يعني صور خليناها مثلا باب، هل في اتفاق في الشكل؟ مفيش، إذا نقول على هذا تحريف. لكن إذا كان الشكل واحدا، خليك معايا، لو الشكل واحد واختلاف النقط أو في حرف واحد نقول الكلمة مصحفة. واضح الخلاف؟ إذن أيهما أشد خطأ، التحريف ولا التصحيف؟ التحريف أشد. ولذلك ينبغي أن نميز عندما مثلا تقرأ كلمة في الكتاب تجد أن الكلمة مختلفة تماما عن المعنى الصحيح، تقول والكلمة محرفة. لكن إذا كان هناك اختلاف في نقط في حرف فإننا نقول الكلمة مصحفة، فيها كلمة مصحفة، فيها تصحيح، هكذا. إذن هناك علامات واصطلاحات العلماء كانوا يعلمونها للطلاب، بحيث أن النساخ إن كتبوا وضعوا اصطلاحات تتفق مع الناس جميعا. ولذلك الآن مجامع اللغة العربية وظيفتها توحيد الإملاء والترقيم، تجد مثلا في كل زمان يأتي مثلا المجمع يقر اصطلاح معين في الكتابة، خلاص يأتي في وقت آخر ربما غير. أحيانا يقولون نضع الياء الشامية زي مثلا في كلمة القاضي، قالوا تكتب الياء بنقط أسفل الياء، يعني ياء بطة تحتها إيه نقطتين، أقروا ذلك الأمر خلاص. إذن تأتي المجامع العلمية واللغوية بطبع الصلاحات حتى يتفق الناس جميعا على أسلوب في الكتابة واحد. ما ينفعش أن أكتب أسلوب وأنت بأسلوب، فربما تتضارب الأساليب ولا نفهم معنى الكلمة. هكذا في اصطلاحات العلماء في كتب المصنفين. ولما كانت الكتابة عسيرة في الماضي احتاج العلماء أن يضعوا اصطلاحات ليبينوا للناس وجه الصواب في الكلمة. طيب، طبعا زمان كان الورق عزيز والمداد غال، الحبر ليس أمرا هينا وكذلك الورق عزيز، فكانوا يعني يكتبون في كل مساحة في الورقة، مش مثلا ايه ورقة فاضية زي دي حماسة كتبنا السؤال وسيبنا دي، دي عندهم ايه حاجة عزيزة، ان نص الورقة فاضي يعني ما تسبش، فكانوا يكتبون في كل مساحة في الورقة. اذا كانت الكتابة على اختلاف صورها فيها عزة شديدة لان الورق عزيز، فكانوا يكتبون وربما تتلاصق الكلمات والحروف، فلا يأتي مثلا بعد إخراج حديث يأتي يبدأ بسطر جديد يقول لك إيه وحدثنا، زي ما احنا بنشوف كده مفيش إيه بداية من أول السطر، لا كل وراء بعضه، ما تلاقيش الصفحة فيها سطر ناقص، لا كل السطور كلها متلاحمة. وأحيانا لما يكون الرجل الناسخ سريع الخط بيحط الريشة على الكتاب ما بينزلهاش ما بيرفعهاش، يعني من سرعة الكتابة ربما يصل الحروف ببعضها وهكذا. وربما يأتي بعضهم يأخذ الريشة ويضعها في المداد ويطلعها يروح حاطط على الورقة فينسى لحظة واحدة، إيه اللي يحصل؟ الحبر يسرش على الورقة فنجد فيه طمس في المخطوط، طمس هكذا. إذا أمور كثيرة بتعتري المخطوطات، ولذلك إخراج المخطوط إلى عالم المطبوع علم غزير جدا يحتاج إلى صبر شديد. نحن عندما نخرج كتاب مخطوط بنجلس فيه فترات طويلة، ولذلك بنقول أن تصنيف كتاب جديد أيسر من تحقيق مخطوط نفيس، أصعب بكثير. عندما تأتي على مخطوط لبعض كبار العلماء وتحاول إخراجه بصورة منضبطة يبقى من الصعب بمكان، بحيث أنك لو صنفت كتابا جديدا من تصنيفك لكان أيسر لك من ضبط هذا الكتاب. ليه؟ لأنك عندما تصنف بتكتب اللي عارفه واللي مش عارفه بتسيبه، لكن عندما تأتي على كلام المصنف لازم تدور على كل كلمة، ما ينفعش على كل كلمة تقول غير واضحة غير واضحة غير واضحة، يبقى الكتاب كله ايه غير واضح، ما ينفعش، لازم تفهم الكلمة. ولذلك احيانا بنستدل على الكلمة بحرف واحد، بحرف بس، شفنا حرف في المخطوطة في كلمة نقعد بقى ايه نحور الكلمة ممكن تبقى ايه ممكن تبقى حتى يستقيم المعنى وهكذا. طبعا بالرجوع الى الكتب المطبوعة والنظر في تخريجات الاحاديث بيعلم ذلك الامر. فاذا إخراج المخطوط علم يحتاج إلى فن وتدبر، لكن أنا أشير هنا في هذا المجلس إلى أهم الاصطلاحات التي تكلم العلماء عليها وسنراها واضحة في أي مخطوط. يبقى عندك كده كام قاعدة تستطيع من خلالها أن تفهم لماذا وضع هذه العلامة، ولماذا أشار هنا إلى هذه العلامة، ولماذا هذه الكلمة خارج الكتاب. دي كلها اصطلاحات إن فهمناها يعني كان من السهولة أن نفك أي رمز في مخطوط. عندما نأتي على المخطوطات بيكتب الناسخ الكتاب، بعدما كتب صفحة كاملة فإذا به ينسى سطرا كاملا في حديث، فماذا يصنع؟ يعمل إيه؟ يضع علامة تسمى علامة الإلحاق، علامة تسمى الإلحاق. هذه العلامة أين توضع؟ توضع في مكان السقط، في مكان السقط. يعمل إيه؟ ينزل كده إيه زي سهم يشير إلى مكان السقط، ماشي؟ يعني مثلا قال سفيان، بين قال وبين سفيان في إيه؟ في سقط. يعمل إيه؟ يروح منزل سهم بين قال وبين سفيان. طيب السهم يروح منزله ومطلعه. طيب يريد أن يضيف الكلمة الساقطة أو السطر الساقط بينهما، يعمل إيه؟ عنده مكان فاضي على الجانب الأيمن يضعه، عنده مكان فاضي على الجانب الأيسر يضعه. إذن في سهم بينزل وسهم يشير إلى الموضع الذي يريد أن يضع فيه السقط. في معنى هنا يشير؟ فيأتي يشير إشارة واحدة بس، فعندما تمتد إلى نهاية السطر بتجد إن إيه؟ يروح كاتب يكتب الجزء الساقط من هذا الكتاب. نكتبها أحسن حتى تكون واضحة. يعني دلوقتي هنشير إلى المسألة. مثلا بيقول هنا إيه في، نتخيل أن هذه صفحة مخطوط، فالمصنف يكتب في السطور، أتى على بعض السطور قال حدثنا سفيان عن محمد عن أبي هريرة، ثم الحديث متصل والسطور متواصلة ومتلاصقة. طيب أنا دلوقتي كتبت الحديث، بعد ما عملت الحديث وكتبت الصفحة كاملة، أقابل لازم حاجة اسمها إيه؟ العرض. أقابل اللي أنا كتبته باللي في إيه؟ في أصل الكتاب. لازم تعرض الكتاب على الأصل. الكتاب إذا كتب ولم يقابل ثم كتب ولم يقابل خرج أعجميا، خرج أعجميا. ليه؟ هتجد أن السقط فيه في كل مرة كثير، فعندما تكتب ولا تقابل وتكتب ولا تقابل تجد أن السقط في النهاية كثير، بحيث أن الكتاب لم يكن كتابا عربيا إنما هو كتاب أعجمي من كثرة الخطأ الذي ورد فيه. طيب أنا بعد ما تعبت قعدت يوم كامل أكتب في هذه الصفحة، وجدت أن أنا أسقط بين محمد وكلمة عن في باقي الإسناد، طب أعمل إيه؟ والصفحة كتبت. فيقولون الأمر هين، ضع علامة هكذا في موضع السقط، نزل واحد في موضع السقط. طيب تريد أن تكتب السقط في أي موضع؟ في الموضع القريب، فيروح إيه؟ مخرج سهم هنا كده، فيأتي بهذا السهم يخرجه إلى موضع يستطيع أن يكتب فيه. طيب عندما يكتب، لو كتب بنفس المستوى والتسطير بتاع الورقة هيتلاحم هذا الكلام مع الكلام الأصلي، يروح عامل إيه؟ كاتب السقط هنا بالعرض، يكتب بالعرض، يتجد إن الصفحة ماشي كويس وفي موضع مكتوب هكذا محمد عن هكذا بهذا السياق، تكتب إيه؟ بالطول. طيب، دي تسمى علامة الإلحاق، بمعنى أن هذا الكلام أصل في الكتاب لكن سقط مني أثناء الناس. طيب يعمل إيه؟ بعد ما يكتب هذه الكلمة الفقرة تكتب الكلمة. طيب أنا عايز أطمئن، أنا كقارئ أريد الاطمئنان على أن هذه الكلمة في صلب الكتاب، فماذا أصنع؟ بعد ما تكتب يعمل إيه؟ طيب جبت صور؟ ماشي. طيب توزع بقى دول 7 نسخ، الاخوه يعني ايه ياخدوا النسخ. شايفين يا جماعه؟ شايفين الكتابه؟ مش شايفين حاجه. طيب ما شاء الله، المعهد كله صف ورق، يعني الصفوف يعني معلش تتقرب شويه علشان ايه. وخدي بالك يا جماعه، يعني بلاش عشان بس الوقت ضيق. بيكتب الكلام الناقص بصورة مختلفة عن الكتاب الأصلي. طيب أنا دلوقتي كتبت، طيب لسه ما اتكلمناش إن شاء الله. كل معاه المخطوط يعني شايف الورق ولا مش؟ بتجد ان الصفحة مكتوبة بسياق اية، دي اخر ورقة في مسند الامام الشافعي رحمه الله تعالى، كتاب المسند. شايفين في الحاشية الكتابة بنفس الاسلوب في اصل الكتاب، مختلفة تماما، اللي هي في ايه الجزء الاسفل هذا. شوف لما وقع الصف كتب بهذا الاسلوب، علامة الالحاق داخل الكتاب، العلامة في داخل الكتاب. طيب اللي معاه المخطوط بعد ما كتب الجملة آخر كلمة في الجملة إيه؟ عامل حاجة اسمها إيه؟ صح، شايفينها؟ مكتوبة كلمة صح، واضحة؟ صح دي معناها إيه؟ يعني كأنه يريد أن يقول لك إن هذا الجزء الساقط سليم نسبته في صلب الكتاب، فقد سقط من الناسخ، فضعه في صلب الكتاب إن نقلته ثانية. فيأتي بعلامة صح ليقول لنا أن هذه الكلمة إلحاق وينبغي أن تدخل في صلب الكتاب. أيوة، ختم من العالم أو الناسخ. إذا وضع كلمة صح يعني إيه؟ يعني اطمئن أن هذه الكلمة ليست من تعليق بعض القراء ولا حواشي لبعض العلماء، لا، هذه الكلمة عبارة عن جزء ساقط من الكتاب وضعناه في الهامش. لأن إيه اللي يعرفني؟ ممكن تكون الحاشية تعليق لبعض العلماء، مش ممكن؟ لكن عندما يأتي بكلمة صح فإنه يقول لنا إن هذه الكلمة ساقطة من أصل الكتاب، فضعها وضمها إلى باقي الحديث. وإنت لو قرأت الحديث المعنى لا يستقيم بهذه الجملة، لا يستقيم إلا بهذه الجملة. فهنا عبارة عن الصلاح، الصلاح يوضع حتى يبين. إذن يضع كلمة صح للبيان. طيب دي بتسمى علامة الإلحاق. طيب الصق مثلا كان في هذا الموضع، كان في سطر من السطور. طيب وعندي المكان هنا ضيق، المكان ضيق، فماذا أصنع؟ خلاص ضع السهم والإشارة إلى الموضع الآخر الكبير. يعني المهم المكان الذي ستكتب فيه، ستكتب فيه ضع السهم عليه. بعض أهل العلم كان يأتي بالسهم الذي يشير إلى الحاشية يمده حتى يصل إلى آخر الحاشية، لكن هذا غير مستحب عند العلماء، لأنه إذا وضع خطا طويلا أفسد صورة الكتابة، يبقى شكله إيه؟ مش منضبط، خاصة مش بالمسطرة، بخط اليد، يعني يشير إشارة صغيرة إلى مكان الصوت، إذا دي عبارة عن إشارة فقط. طيب يشير هنا ثم يأتي بالكلام الساقط يوضع في الحاشية في أي مكان بقى. إذن أنا أضع علامة في مكان الصوت وإشارة إلى موضع الكتابة، دي بتسمى علامة الإلحاق. طيب أنا الآن بكتب الأحاديث الحديث تلو الآخر، أنتوا شايفين الأحاديث في مسند الشافعي اللي قدامنا، هل في كل حديث بيبدأ بترقيم؟ مفيش ترقيم. هل الحديث ينتهي ونبدأ سطرا جديدا؟ لما تيجي المدرسة تملي تقول إيه من أول السطر، لا دول ما عندهمش إيه أول السطر، مفيش، الأحاديث كلها تلو الآخر. طيب أنت شايف كده في المخطوطة، شايف مثلا في الصفحة المقابلة، لاحظ يا جماعة احنا بنسمي ايه لما تقرأ في المخطوطات، يقول لك ايه ألف وب، ألف وب، اللي على اليمين بتسمى اللوحة ألف، واللي على اليسار بتسمى اللوحة باء. ولذلك في حاجة جميلة جدا لما نقولها دلوقتي هتجد ان انت ايه اتحل عندك اشكال كبير عندما تقرأ في المخطوطات. المخطوطة دي احنا بنرقمها 1 2 3 4 الى 100 مثلا. كتاب الشافعي مثلا مرقم لحوالي 250 ورقة. طيب انا لما باجي انسخ الكتاب المخطوط بعمل ايه؟ عندما ننسخ الكتاب ويطبع بأثبت الارقام القديمة للمخطوط. طبعا عندما ينسخ الكتاب بالكمبيوتر هل بيكون بنفس الصفحات التي كان عليها المخطوط؟ لا طبعا بيزيد جدا، ممكن الورقة في المخطوطات تساوي 10 من المطبوع. طيب أنا عايز أعرف القارئ عدد صفحات المخطوط بحيث أنه إذا أراد الرجوع للمخطوط يعرف بسهولة، أعمل له إيه؟ آتي بأرقام المخطوط وأثبتها على هامش المطبوع. أنا بنسخ كده في أول ورقة في المخطوط أقول 1 على ألف، لا 1 يعني إيه؟ ممكن أقول مثلا المجلد الأول على ألف، يعني اللوحة رقم ألف، ألف اللي هي اليمين. إذن عندي ألف وعندي به، بتجد كل من يعزو إلى المخطوط بهذا الأسلوب. يريد نرجع لكتب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، لما يخرج لمخطوط بيعمل ايه؟ يقول لك قاف 2 ألف، ها دخلنا في الكيمياء اهو، قاف 2 ألف يعني قاف اختصار الورقة، قاف اختصار ورقة يعني ورقة، 2 يعني رقم 2، ألف يعني ايه؟ يعني الجزء اللي على اليمين. قاف 50 ب يعني الورقة رقم 50 اللوحة ب، لأن معظم المخطوطات عبارة عن إيه؟ لوحتين ألف وب. شوف دي الصلاحات أي بتجدها في كل من يعزو إلى مخطوط، لازم يتكلم بالأسلوب دوت. يعني مثلا الكتاب دوت لو مش مطبوع أنا عايز أعزو إليه، وعند النسخة المخطوطة كيف أعزو إليه؟ أعزو بالرقم، أقول المخطوطة 50 ورقة، أقول قاف 50 على ألف أو على به، بحيث الذي يقرأ ويطالع يعرف إن هو إيه في المكان ده بالضبط، في اللوحة ألف مش في اللوحة باء، والصفحة رقم 50، هكذا. إذن دي الصلاحات بتوضع حتى يجري عليها الناس جميعا تكون الصلاحات معروفة. طيب تكلمنا على علامة الإلحاق، عندما يكتب الحديث وينتهي يبدأ حديث جديد يعمل إيه؟ يحط لك علامة تفصل بين الحديثين. لو حط نقطة تبقى واضحة لما تبقاش واضحة، تبقاش واضحة يقول لك مهين ده الكتاب كله نقط اللي مخربش وحبر بيقع عليه، لازم علامة واضحة مش ما تنفعش النقطة، فيعمل ايه؟ يقول لك هنحط لك علامة. ايه هي العلامة؟ هنحط دايرة بس مش مقفولة وفيها نقطة زي النون، شايفينها في المخطوط؟ أظن في اللوحة بقى في منتصف الورقة، ها في منتصف الورقة واضحة جدا، بتجد بين الحديث والحديث عبارة عن علامة زي دايرة كده وفيها نقطة واحدة. دي معناها ايه؟ ان خلاص الحديث انتهى، بدأنا في حديث جديد، اصطلاح واضح ومعروف لا اشكال فيه، ماشي خلاص. ده اصطلاح عند العلماء للفواصل بين الاحاديث. طيب تعال بقى العلامة تانية، خلاص مش موجودة في المخصوص العلامة الجاية دي، مش موجودة، خليك معايا بقى. في حاجة اسمها علامة التطبيب، علامة التطبيب بتجد مثلا في بعض المخطوطات يقول لك ايه، وهذه العلامة ضبب عليها المصنف، ضبب عليها. ايه معنى ضبب عليها دي؟ معنى التطبيب هي علامة توضع عند العلماء، وذلك إذا كانت الكلمة في أصل الكتاب كتبت خطأ. يعني أنا مثلا نظرت في كتاب مسند الشافعي وجدت آي الكلمة خطأ، أخطأ في كلمة. طب عندما أنقل الكلمة عن الشافعي أنقل على الخطأ أو على الصواب؟ يعني الخطأ واضح، يعني مثلا قال النبي عز وجل، ده الصلاح مش ايه؟ خطأ. وهي في الأصل قال الله، طيب دي خطأ، هي تعمل ايه؟ يضع علامة تطبيب فوق الكلمة التي وقع الخطأ فيها. يعني ايه؟ عايز يقول لك انا ملتزم وبالأمانة العلمية في نقل الكتاب، حتى لو نقلت الكلمة في مصنف الإمام على صورة الخطأ فلا تصحح في صلب الكتاب. تعمل ايه؟ تحط علامة تسمى علامة التطبيب فوق الكلمة وتصحح في الحاشية. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الخطأ مش مننا، الخطأ ليس من عندي، الكتاب وصلني على الخطأ فانا نقلته على الخطأ امانة علمية، لكنني سأثبت الصواب في هامش الكتاب. جينا مثلا على الكلمة عن سفيان وسفيان ده غلط، الأصح انه مالك، فراح عامل ايه؟ عامل علامة تطبيب، صاد ممدودة، صاد ممدودة، حرف الصاد ويمد، اضع علامة التطبيب فوق الكلمة الخطأ، وراح عامل ايه؟ جاي في الحاشية اكتب ايه؟ مالك، واعمل فوق ايه؟ ها؟ صح، اي ثبت عندي ذلك. فعندما تسمع كلمة تطبيب يعني معنى الكلمة ايه؟ انها خطأ، خطأ فين؟ في اصل الكتاب، ونحن التزاما بالامانة العلمية نقلناها على الخطأ ثم نبين وجه الصواب في الحاشية. طيب انت لما عملت الكلمة كتبت، نتكلم على الاصطلاح بعد كده، اصطلاح وهو علامة الإضراب، علامة الإضراب يقول لك الكلمة ضرب عليها المصنف. طيب زمان كان في أستيكة؟ ما كانش في أستيكة. طيب أنا كتبت كلمة خطأ، كتبت كلمة خطأ، ناسي أو سرحت وعملت الكلمة غلط، طيب عايز اصلحها، اصلحها ازاي؟ عندما ياتي بالكلمه على صوره الخطا، طيب عايز وكتب صح بعد كده، ايديه راحت ايه يعني انتقال نظر فكتب الكلمه على صوره الخطا، اراد ان يصححها وكتب الكلمه على الصواب بعدها على طول، طب دي تعمل فيها ايه؟ يحط عليها نص حبر، ها، ولا يشطب عليها شطب كبير، أم يحقها بالسكين، يعمل ايه؟ قال لك لا، إذا كانت الكلمة كتبها الناسخ خطأ يضع علامة تسمى علامة الإضراب والكلمة، الإضراب عبارة عن إيه؟ عبارة عن خط يوضع فوق الكلمة بأسلوب عربي، يعني شطبة واحدة بس، يشطب على الكلمة في المنتصف شطبة واحدة هكذا. عندي مثلا حدثنا وهي سمعت، يروح عامل إيه؟ بس كده شطبة واحدة إضراب. نقول ضرب عليها المصنف، يعني كلمة خطأ وهو اعترف بأنها خطأ، أخطأ فيها، فوضع عليها علامة الإضراب حتى يعلم أن الكلمة ليست من الكتاب. يعني معنى ذلك أن وجدنا كلمة عليها علامة الإضراب، معنى ذلك أن الكلمة من صلب الكتاب أم ليست من صلبه؟ ها؟ كلمة خطأ، خطأ خلاص بقى، يعني إيه؟ مستبعدة، يعني لا وجود لها، لا وجود لها. إذن العالم كتبها وبعدين غلط أو صلح الغلط وراح إيه؟ شطب عليها. هذا هو أفضل اصطلاح يوضع، أفضل اصطلاح. ليه؟ لأنه لو وضع يعني حبرا عليها أو شطب شطبا كبيرا، ممكن أظن أن اللي عمل كده واحد مش عاجبه الكلمة دي فراح شطب عليها، ممكن أعتقد أن بعض المبتدعة أراد محو الكلمة، لكن عندما يضع شرطة واحدة نعرف أن إيه؟ أن المصنف لم يرضى عن الكلمة خطأ وهو يريد صوابها. طيب، بنجد مثلا بعض أهل العلم عندما ينقلون الروايات عنده أسلوب قوي جدا في التدقيق، عايز إيه؟ عايز يعرفك إن الكلمة هكذا وردت ليس لها وجه آخر. فمثلا يأتي مثلا على كلمة يكتب قال، كلمة قال القاف وها نقطتين، هو خايف، خايف واحد يقراها ثالث فيعمل ايه؟ يروح جاي كاتب القاف تحت الكلمة، يعني يكتب الحرف المشكل اللي ممكن يلتبس على السامع يكتبه تحت الحرف الأصلي، واخد بالك؟ هكذا. فإذا كان هناك حرف يخاف من إلباسه على الناس يعمل إيه؟ يروح جاي بنفس الحرف كاتبه تحت الحرف المشكل. إحنا بنسمع مثلا في قوله تعالى بمسيطر، مش كده؟ لما تقرأ في المصحف بتجد فيه ايه؟ فيه حرف السين تحتها، ده طبعا ده اختلاف كبير، لكن ايه؟ نفس الاسلوب كده، يوضع الحرف الذي فيه احتمال او الباس يوضع مرة ثانية تحت الحرف من باب ايه؟ من باب التدقيق. فربما يكون الكلمة، يعني مثلا اذكر ان في حديث إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، نكتب كلمة الرحل الرحل، فأنا خايف، خايف واحد يراها غلط، الكلمة مشكلة، فأعمل إيه؟ أروح جاي تحت الحاء عامل إيه؟ أكتب حاء بدون نقط، عشان ميجيش واحد بعد كده يقول لي ايه ده هي الرجل مثل مؤخرة الرجل، تبقى مصيبة، يبقى ايه كده المعنى اختل تماما. فانا اخشى من كلمة كهذه، اعمل ايه؟ اتي بالحرف الذي يشكل على السامع واكتب نفس الحرف بصورة واضحة حتى لا يقع اللبس، هكذا. شوف الدقة في نقل الكلمات. اذا دي اصطلاحات العلماء ساروا عليها، اذا كان هناك سقط في الكلمة نقول على وجه السرعة مرة ثانية، سقط في الكلمة ونريد إثبات هذا السقط فإننا نضع علامة تسمى إيه؟ علامة الإلحاق. يعني المعنى واضح يا جماعة، يعني ألحقنا الكلمة الناقصة بهذا الجزء خلاص. علامة الإلحاق عبارة عن 2 أو 6 حسب الإشارة، نعطي السهم في مكان الكلمة الساقط ثم سهم آخر إلى المكان الذي نريد أن نكتب فيه الكلمة الساقط. الكلمة نقلت لنا على صورة الخطأ وأنا أريد إثباتها كما وردت، فأضع فوق الكلمة علامة تسمى نسميها إيه؟ التطبيب. علامة عبارة عن التطبيب، عبارة عن صاد ممدودة. يقولون هذه العلامة ضبب عليها المصنف. عندما يأتي العالم يخطئ في كلمة فيضع علامة إضراب، يضرب على الكلمة يعني يلغيها، زي كده إيه، يمسحها بأستيكة أو يعني يشطبها من الكتاب، لأن الشطب ما ينفعش. لو شطب على الكلمة نظن أن المخطوط به بياض وهناك كلمة ساقطة، واخد بالك؟ يعني مثلا لو جينا شوف الورقة عاملة إزاي، ما تلاقيش فيها إيه، حتة بيضة في بين الكلمتين ما تلاقيش. طيب لو وجدنا مثلا مكان به بياض، هل نعتقد ان الكلمة مشطوبة عليها ولا نعتقد ان في سقط؟ فعلا في سقط، ولذلك لا يشطبون، انما يضعون علامة اضراب على الكلمة حتى يعلم القارئ ان الكلمة ضرب عليها ولا معنى لها. هكذا، نعم. ايوة جزاك الله خيرا. حتى آذى اللوحة باء، عايزين نتكلم بايه، باسلوب المخطوطات. اللوحة باء اول كلمة ايه، رأسه حتى آذى فقال، هنا حطت علامة ايه، اضراب. هي شايف الخط عامل ازاي على الكلمة؟ الكلمة واضحة جدا وعليها علامة الاضراب، وحط فوقها ايه، حتى حاذى، وكتب جنبها ايه، صح. ادينا كده ايه، المساله وضحت. هكذا، اذا دي كلها علامات واضحه عند العلماء ينبغي، يعني شوف انت لما تكلمنا على هذه القواعد عندما تقرا اي مخطوط بعد ذلك المساله ميسوره جدا عندك، لتجد ان الامر واضح لا لبس فيه. لانك عندما تاتي مثلا، شوف سبحان الله، الكلمه مكتوبه فوق السطر، فعندما يكون الرجل لا علم عنده بهذا الفن، يعني يهمل اي كلام خارج عن صلب الكتاب، فاكر ان الكتاب كله ايه، اي حاجه من الحواشي ملاش علاقه. لا، في المخطوطات الحواشي لها قيمه، الحواشي لها قيمه كبيره. فناتي على الحاشيه وننظر، قد يكون الكلام في الحاشيه هو صلب الكتاب، هو من صلب الكتاب، فياتي العالم يصحح ويدقق ويبين وجه الصواب في كل كلمه. ماشي، فين؟ اللي في الحاشية؟ نعم. لا، هو موجود لكن مش واضح شوية. نعم، جزاك الله خير يا جماعة. مكتوب في آخر الكلمة إيه؟ آخر مسند الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إمام المسلمين وسيف الله في الدين، رحمه الله، رحمة الله ورضوانه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني آخر المسند، صح. يعني إيه؟ يعني هذه آخر حاجة إيه في الكتاب، بلد. نعم. رأسه هو كده، يعني حتى يقول لنا، بيخلي آخر كلمة في اللوحة ألف يكتبها في آخر الصفحة. ليه؟ حتى تكون هذه الكلمة أول كلمة في اللوحة باء، حتى لا يظن إن في سقط، لأن طبعا ممكن أحيانا أحيانا ممكن مثلا تكون ألف منفصلة عن باء، يعني دي مثلا في ورق ودي في ورق، أو مع الاستعمال للاثنين إيه بورقتين في القطع، فعايز يقول لك إن هي دي متصلة بدي. شوف دي كلها علامات إيه، علامات دقة بالضبط كده زي المصحف. ماشي يا جماعة؟ طيب نرجع لكتابنا، وفي هذه الكلمات أيضا يعني هنعيد مرة ثالثة على ما تكلمنا. بس دي الأصل. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يطرق الدائرة غفلا. يعني غفلا، غفلا يعني يعني فاضي خالص، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. هنا بيقول لك ايه اصطلاح جديد اهو عندي طبعا مختلفة. لا احنا قلنا يا جماعة اللي عايز يرجع لضبط المخطوطات يرجع لكتاب ايه، تحقيق النصوص، ايوه على سلام هارون، ومقدمة الترمذي لأحمد شاكر. لا لا لم أقف عليه. قال الخطيب البغدادي: ينبغي أن يترك الدائرة غفلة، يعني فاضية خالص، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. يعني يعني بيقول أن أنت إذا نسخت الكتاب خلي الدائرة فاضية، نسخت وقابل حط نقطة ليميز بين النسخة المعروضة والنسخة غير المعروضة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. طيب هنا بقى إيه نمثلها دلوقتي، شوف الدقة، ما ينفعش تبدأ الجملة بلفظ الجلالة خاصة إذا كان في الإسناد. طب ليه؟ طيب تعالى تعالى نصورها كده إزاي على السبورة. تيجي إزاي؟ عندما مثلا نقول أنا أكتب الآن، جينا كتبنا المخطوط عد وخلاص آخر السطر انتهى، بكمل من ايه؟ من اول السطر، الله ابن عمر. شوف المعنى، لما بدأنا عبد وما وصلناش كلمة عبد بلفظ الجلالة، بدأنا من اول السطر بلفظ الجلالة، اصبح الكلمة ايه من اول السطر، الله ابن. شوف المعنى، قالك ما ينفعش، لا خلي لفظ الجلالة ملاصق لكلمة الله، لكلمة عبد، هكذا، لأنك لو بدأت به وقعت في خطأ فاحش، هذا لا يجوز، فهذا من دقة العلماء في نقل المخطوطات، وهكذا في المطبوعات أيضا، يعني لا ينبغي أن احنا مع المطبوع نرى هذه الأخطاء في كتبنا المطبوعة، لأن هذا ربما طراء. يعني أذكر أن كان رجل يكتب لي كتابا، فما كان عنده أي خبرة بقضية الضبط ولا النصوص، فكان يأتي ويقول مصر على كلمة الدار قطني، أنا أكتب الدار قطني كثيرا، فأتي على كلمة الدار قطني يعملها إيه، يخلي الدار في آخر السطر وقطني في أول السطر، مهما صلح بيخليها لي برضك إيه الدار في آخرها وقطني في أول السطر، هذا لا يصلح، فصل الكلمة وأفسد المعنى. كذلك لفظ الجلالة أخطر في هذا الباب. يقول قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، الأخطاء التي وقع فيها علماء الحديث في الهند وباكستان من أخطائهم الواضحة أنهم عندما طبعوا بعض المصنفات المعتمدة عند العلماء كانوا يختصرون لفظ الجلالة ولفظ الترضي. لما ترجع لكتاب من مطبوعات الدار السلفية في الهند تجد عندهم مصطلحات من باب الاختصار، يختصر لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صاد أو صلي، اختصار مخل. هذا الاختصار لم يقع في كتب المتقدمين مطلقا، إنما وقع في كتب المتأخرين خاصة الأعاجم. يأتي يقول مثلا على قال عمر رض، انت بقى دور على عمر رضي دوت في التراجم ما تلاقيش عمر رضي خالص، هو عمر ايه رضي الله عنه، لكن بيختصرها اختصار مخل. هكذا فالعلماء كانوا يحافظون على الصلاة ويحافظون على التردي محافظة بالغة ففيها الخير والبركة. طيب يقولون الإمام أحمد رحمه الله كان أحيانا يكتب الحديث بغير أن يذكر لفظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول نعم، إنه فعل ذلك لأنه سمع الحديث هكذا فأداه كما سمعه حتى في لفظ الصلاة لم يجد، لكن قالوا إنه كان يذكر الصلاة نطقا لا كتابة، يعني يتأدب. فهو ليحافظ على النص وليحافظ على الصلاة على النبي عليه السلام يعمل إيه؟ يقول لك أنا من باب الأمانة سأكتب الحديث بغير الصلاة، لكن من باب التلفظ لا ينبغي أن أترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة كاملة، لا يحط حرف الصاد ولا صلي ولا يأتي بها على صورة معينة، لا مجلسة يعني واضحة لا خلل فيها، لا رمزا، لا يأتي برمز ليكتب مكان هذه الصلاة. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. ولذلك لما أتى العلماء وأثنوا على أهل الحديث أعظم ثناء أنهم جماعة كل كلامهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا فلا ينبغي لطالب العلم أن يسأم أو يمل من لفظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. يعني دلوقتي لما تكتب الكتاب، عندما تكتب كتابا وتأتي للمقابلة لا شك أنك مع المقابلة سترى أنك أسقطت بعض الكلمات، حتى لو جربتها تجد أن أنت عمال تنقل، ثم تجد أن مثلا في كلمة في السطر الفوقاني هي نفسها في السطر الثاني نظرت إيه، يروح نازل مرة واحدة يروح سايب سطر يقع الخلل. لا، بعد الكتابة تقابل ما كتبته بالأصل المعتمد. هذه المقابلة قد تكون إذا فعلتها على انفراد تبقى صعبة شوية، إذا أنت عينك هنا وعينك هنا كلمة هنا وكلمة هنا، لكن إن قابلتها مع موثوق به معتمد فكان هذا أضبط وأقوى. ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من مزاياه أو من مناقبه لما عمل تحقيق على مسند على سنن الترمذي اعتمد على 6 مخطوطات، جاب 6 نسخ تقريبا او 7 واعتمد عليها في ضبط الكتاب. الرجل ما جابش 7 من الطلاب وقعدهم حوله ويقرا هم ايه يقابلوا معاه، لا، ينظر في الكلمه من 7 مواضع ثم ياتي بالاختلاف. كل كلمه في الكتاب نظر فيها من 7 مصنفات ثم اختار الكلمه. هذا صعب جدا ان تقابل وحدك كتابا كبيرا كهذا من 10 نسخ، هذا من الإتقان والتحري في طلب العلم. فإذا قابل مع غيره جاز، إذا قابل وحده وكان متقنا جاز أيضا. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود، لأن العلماء كانوا يقابلون مع غيرهم من أصحابهم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. أظن تكلمنا على هذا الباب، تخريج الكلمة بمعنى الإلحاق، والتطبيب بمعنى إثبات الكلمة كما نقلت ثم وضع علامة صاد ممدودة فوق الكلمة التي نقلت خطأ. التطبيب بالضبط، التطبيب. والتصحيح كلمة صح فوق الكلمة التي وقع فيها الخلل. هكذا إذا يفاني في إشكال في قضية العلامات ضبط المخطوطات. كلمة صح عبارة عن إيه؟ عبارة عن توثيق من العالم على الكلمة التي وضعت في الحاشية، توثيق منه، ختم منه يعني. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين. حاء كلمة مرققة لا تفخم، لا تقولش حاء، لا قل حاء. حاء كلمة اصطلاح معروف عند العلماء للفصل بين الأسانيد. إزاي؟ وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قول الحديث قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. لما إن شاء الله نقرأ في مسلم هتجد لفظ حاء تقريبا في كل الأسانيد، في كل الأسانيد. طيب إيه معنى حاء بين الأسانيد؟ يعني مثلا يقول مسلم حدثني عبد الرزاق عن معمر حاء، وحدثني النيسابوري عن إبراهيم حاء، وحدثني فلان عن فلان حاء. إيه معنى الكلام ده؟ تحويل أسانيد. المعنى إن مسلم رحمه الله الحديث سمعه من طرق كثيرة، من طريقين أو ثلاثة. طيب دلوقتي أنا عايز أجمع الطريقين في مكان واحد، والطريقان متشابهان في الأسانيد والمتون إلا مع اختلاف الشيخ، يعني الحديثين يتفق مع شيخ مسلم، ينتهي الحديث إلى شيخ بالاتفاق، بعد شيخ مسلم يبقى الحديث متفق عليه في الإسناد لا اختلاف فيه. طيب دلوقتي لما مسلم يخرج الحديث هيأتي بسنة ولان يذكره ويكتب الثاني مرة بعدها، طب ليه؟ من اجمع الطريقين في طريق واحد وأشير إلى وجه الاختلاف بين الطريقين ده علامة التحويل. فمثلا يعني لما نيجي بقى نمثل حتى الأمر يكون أسهل شوية، مثلا عندي هذا الحديث، طبعا الدراسة العملية يعني سوف يعني تؤثر لنا هذا الأمر جدا. مسلم أخرج الحديث في صحيحه قال حدثنا النيسابوري عن عبد الرزاق عن معمر وذكر الحديث. طيب في حديث ثاني، الحديث نفسه أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن يزيد عن معمر به، ماشي. عن معمر. طيب عند الحديث الآن انتهى إلى من؟ انتهى إلى من؟ إلى معمر. من بعد معمر الحديث يعني اتفاق كامل في الأسانيد والمتون، مفيش اختلاف. طيب دلوقتي لما أنا آتي بالحديث الأول والثاني يأخذ معايا مساحة طويلة في الكتاب. طب ما نختصر الكلام ده. عندما يختصر هذا الكلام يقول إيه؟ اختصار جميل. يقول حدثنا النيسابوري عن عبد الرزاق. ماشي ماشي كده. يعمل ايه بقى؟ عايز ادخل الاسناد الثاني. اعمل ايه؟ اقول حاجه وحدثنا يحيى عن يزيد كلاهما عن معمر. ماشي كده. هو ده الاختصار. اتى بلفظ حا الذي يدل على تحويل الاسناد. يعني بعد حا بعد لفظ حا وحدثنا من الذي قال حدثنا؟ مسلم ولا عبد الرزاق؟ مسلم. لان بعد حا يعني اسناد جديد. اسناد جديد. فمسلم يأتي بالإسناد الجديد يقول وحدثنا يحيى عن يزيد. يعني كأنه تحويل سند. بدأنا إسنادا جديدا وجمعنا الحديثين في طريق واحد. لو في اختلاف يشير إلى هذا الاختلاف. ماشي. طبعا لما نقرأ إن شاء الله تعالى في صحيح مسلم هنجد أن هذه الاصطلاحات نمر عليها كثيرا. والعز يعني يطلع على بعض المخطوطات ممكن يعني نعطيه بعض النسخ ليتدرب عليها ليقرأ في بعض المخطوطات بحيث يرى كيف كانوا يضبطون نص المخطوط. طبعا لأن العلم دوت قد ينسى سريعا قد ينسى سريعا. فلذلك بنقول أن الدراسة العملية التقعيد على صحيح مسلم مع النظر في كتب المخطوطات مع القراءة كما قلنا على كتاب مقدمة أحمد شاكر في الترمذي وكتاب سلام هارون. والمقدمة أهم يا جماعة. مقدمة الترمذي أهم في ضبط المخطوطات من أهم ما صنف في باب ضبط المخطوط. هنقف عند النوع 26 صفة رواية الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سؤال يقول نرجو ترتيب الألفاظ من الأقوى إلى الأضعف مثل حدثنا أنبانا. طيب إن شاء الله في الدرس القادم لعلنا نشير إلى ذلك الأمر بإذن الله. السلام عليكم.